من الكلام على طارق العلم من حيث اعلامه ومنهجيته ومرحليته، فمن البديهي ان نبدا في كلام فيما يتعلق بالمنهجيه في طارق العلم حول مراعاه الاولويات عند طلب العلم. فان من اكثر عوامل طلب العلم عدم التدرج في العلم ومحاوله القصد فوق يعني سنن او سنن طلب هذا العلم كما يعني طلبه السلف الصالح رحمه الله تعالى اجمعين. فعدم التدرج في العلم هذا من العوائق التي تعوق تحصيل العلم بطريق صحيح. فهذا المبدا وهو مبدا التدرج لا ينازع فيه احد من اهل العلم لانه الوسيله الناجحه لاخذ العلم وفهمه. وقد قلنا في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فان الرب يجب ان يوقفون الناس لصغار العلوم قبل كلاهما، يعني ما يتشرف الى التدرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا تدرج في الايحاء، في ايحاء القران الكريم. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث تدرج وبتنمر ونزلناه تنزيلا. وقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به قرانك ورد الله ترتيلا. فالقران اعظم وسهل الثبات على طريق الله تبارك وتعالى، كذلك لتثبت به قرانك. فمن اراد ان تثبت قدمه على طريق الاستقامه فلا بد من الاستمساك بحبل الله المتين الذي هو القران الكريم. قال التلميذي نقلا عن الذريعه في وظائف المتعلم: يجب الا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغه ويقضي منه حاجته. فامتحان العلم في السمع مضله للفن. امتحان العلم والتشتت يجعل الانسان لا يحصل شيء، تمر السنوات والسنوات وبل العقود من العمر وما يكون حصل شيء. لماذا التشتت؟ يختطف من هنا كتابا ومن هنا كتابا، ويعني لا توجد منهجيه ولا مراعاه للاولويه فقط للسنوات وهو لا يحصل شيء. في حين ان من احترم هذا المنهج وهذا التدرج فانه ينجز ويعني فان ما هو الا اجتماع يعني الفترات مع بعضها البعض. يقول الله تبارك وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال بعض المفسرين: اي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب ان يقدم الاهم فالاهم من غير اخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لترتيبهم الاصول. من ترك الاصول منع الوصول. الاصول يعني القواعد والاساسيات التي لابد ان يؤسس عليها طلب العلم. وحقه ان يكون قصده من كل علم يتحرى التبلغ به الى ما تركه حتى يبلغ النهايه. يتركه في طلب العلم ياخذ يبدا بما يؤهله لكي يعني يصل بعد ذلك ما فوقه، واذا فرغ من المرحله الثانيه يبدا بالتراخي الى ما بعده. والتدرج في طلب العلم يكون بين امرين. الاول تدرج بين الفنون. تدرج في العلوم نفسها، في علم وقد قبل العلم الاخر. ثم هناك تدرج في الفن الواحد. العلم الواحد ايضا بداخل مواده وموضوعاته لابد ايضا من التدرج في تلقيه. وكلا الامرين يرفع للاجتهاد المعلم وطبيعه المكان. هل التدرج يكون بين الفنون او كيفيه التدرج بين الفنون او التدرج في الفن الواحد؟ هذا امر يرفع لعوامل عده قد تكون محل اجتهاد من المعلم نفسه، وقد يتحكم فيها استعداد طالب العلم نفسه. فمن طلبه العلم ما يكثر ان يمشي في خطوط متوازيه. مثل طلب العلم في المدارس والجامعات وكذا يدرس عده مرات في درس واحد منهج متوازي. هناك منهج اخر وهو اقرب للتركيز والانجاز هو هو أن يركز على علم المعارف أو كتاب عند الرسل وحال هدف محدد حتى يفرع منه ثم ينتقل إلى الفرقة. وهذا معنى الشناقطة الذي اشتهر به في طلب العلم، ولا شك هو منهج أفضل وأفضل على حد كبير من التسلسل لمن صبر عليه ولم يصبه الملل. يعني يركز على هدف محدد إلى أجهزة وبعد ذلك يتربى إلى ما بعده سواء في التدرج في الفروع أو التدرج في الفن الواحد. الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى دعا طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهلهم عن طريق السلفين وتبعوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وبتبعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. ركب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى جدوى للطالب يبلغ به المنتهى فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم في الصلاة أول ما ينبغي أن يكلف به حفظ القرآن الكريم متقنا. وهذه نقطة محل اتفاق تقريبا، هذه المسألة محل اتفاق ومسمى نبدأ الآن نتوقف هذه النقطة مع حقوق القرآن الكريم على طالب العلم بل على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم في الصلاة، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويحترق باللحم والدم. الإنسان إذا حفظ القرآن في صغيره شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في الصغير قدرة وطاقة فوق ما نتخيل الكثير، وعنده قدرة على الاستيعاب، ولكن للأسف الشديد الآن تستهلك في استماع الأغاني والإعلانات وما لا يفيد من غسل القول. فيعني تمثال براءة الطفولة هي أن تشغل لهم بهذه الأمور التافهة التي لا خير من ورائها بل فيها شر كثير. فنسمى عن الآن يعني كنت أعلم أن هذا الشرع كان في الأمور الصحية، فالمفروض يعني أن كل واحد يحدد هذا الأستاذ هو على طبيعة الطلبة أو عند أولاده. فهذه نقطة مهمة جدا حيث لا تتزاحم أمام الواجبات والمسؤوليات. فلذلك لم يبذل الانسان في شغل هذا الوقت فانه سيضيع سدى ويندم عليه حين يرجع عمدا. فحاجه بالنسبه للشباب هذا الهدف الذي يحبه القران الكريم لا يمكن ابدا ان يندم عليه، لا يمكن ان يندم الانسان انه اشتغل في الصيف بحفظ القران، مع ذلك يمكن ان يندم عليه. ثم ان الانسان اذا حدد هدفا محددا بسدى ان يتشتت فهو غالبا ينتج الى طرف الطريق الصحيح والعملي من اجل هذا. فممكن الانسان يعني يبني بقوه وجعل انه في خلال مثلا هذه الاشهر الثلاثه ينجز كذا وكذا وكذا من صور القران الكريم ويبدا يشرح لا يمنع في الجهل، ليه؟ ما هو ماشي وهو جالس وهو نائم يستمع الى القران الكريم يكرر استماع الاشرطه يذهب للشيخ يقرا عليه يتعلم تجويد وهكذا يلتحق احد المراكز. لان افضل ما يعين الانسان على طلب العلم الانتظار في دراسه نظاميه قبل الاستطاعه. ان استطاع ان يلتحق بمعهد القراءات مثلا او اي مجلس شخصي مع احد الشيوخ سواء الشيوخ الاداريين او غيرهم من الاسقيين ويقرا عن الكتاب على اخر له بلاد يتعاون على ذلك. فيعني هذا هو الاعظم ما ينبغي الكلام في هذه الفرصه العظيمه للسؤال ويعني للشباب. ومعروف يعني انا قرات في دراسه الفرنسي الفرنسي يتكلم عن انحرافات الاحلام، كتاب مترجم عن انحرافات الاحلام. هذا راجل كافر يعني ليس عنده يعني عقيده ولا اسلام، ومع ذلك يقول ان اعظم عاصم للشباب ان يكون له عقيده ان يعيش من اجله. أنا أعظم ما يعظم الإنسان في نظر الرجل الكامل من الانحراف أن الإنسان يكون له عقيدة محددة يسخر حياته ويكرسها لأجل جدته. فإذا كان هذا كلام الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا ليؤمن فكيف بنا معشر المسلمين الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام ويعني بنعمة القرآن. سنفل إن شاء الله تعالى فيما بعد حلقة قال عن الأطفال والقرآن. لكن هذه الليلة بالتنجيل ببعض متعلقات صلاة القرآن الكريم وإعطاء الأولوية المطلقة في طلب العلم. لأن القرآن إذا فات السنون الذهبية في الحفظ يصعب جدا الإنسان بعد ذلك يعاود ما كان من القرآن. فإذا أكلت القراءة وقفت وركزت على القرآن الكريم حتى لو مرت سنتان مثلا حتى تحصل سنتان هذا كان عظيم جدا ولا تسكت في حياتك أو أفضل من ذلك. ثم كلما حفظت القرآن مبكرا كلما أعطيت نفسك فرصة لتستمتع بالقرآن في باب عمرك. لكن ما نجح ما لا يقاله عمر بسيط لن تستعمل ايه يستمتع بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كلما تذكرت في حفظه كلما أعطيت فرصة فيما يأتي من عمرك أنت تستمتع عليه. لماذا؟ لأنه محفوظ في صدري تستطيع أن تقرأه في أي مكان وتحت أي ظروف تستطيع أن تذكر الله بأفضل ما يذكر به الله عز وجل. فلا شك أن القرآن أفضل ذكر على الإطلاق. القرآن الكريم أفضل الذكر لأنه كلام الملك وكلام الملك ملك الكلام. وسوف نتكلم في فضائل قراءة القرآن الكريم ويعني ما يترتب على ذلك من أسباب. إذا من الأمور المهمة تربية الأطفال على حب القرآن الكريم. وإن شاء الله سنتكلم أيضا على بعض المسالك التربوية الخاطئة للأسف الشديد التي استعملت فيما مضى ولا زال يوجد بين الآن من يستعملها في عملية تحفيظ الأطفال في أخصاء التربوية سنجرب عليها إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن يعني أقوله أن هذا يصبح إلى تشير الطفل شاب على الامتحان بالقرآن الكريم أو غير القرآن في ذلك ويعامل قلبه ويعني يقترب بلعبه ولا يكون جزءا من هويته وجزءا من كيانه خاصة إذا ارتبط ذلك ب يعني إعطائه قدره وحقه كإنسان شرفه الله استعانة القرآن الكريم. فإن ذلك لا شك مما يعني يثبته على هذا الطريق. يقول ابن الجوزي أول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن مثقلا فإنه يثبت ويختلط بالله والتمييز. يثبت بشك أنه ثبت هذه من آيات الله كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر كما قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهذا المنتجب هو أعظم من أعظم مظاهر تيسير القرآن للذكر أن الطفل الصغير في الصف عنده 7 سنوات أو أقل أحيانا يوجد من حفظه أقل صبر القرآن كله يعني قلبه يطيق أن يتحمل كلام الله بين جوارحه كلام الله ويستطيع الطفل أن يحفظه كاملا. فإن درع الأطفال العاجز الذين لا يعرفون اللغة العربية قد يحفظ القرآن ويصيغه أي ما يقع. فهذا من تيسير القرآن للذكر. القرآن سهل والله سبحانه وتعالى يعني خرج من الذكر فلا يعني يشغل المرء نفسه او لا يشغل طالب العلم نفسه وظيفته ويقول لا استطيع حفظ ضعيف الى هذا المكان. بالعكس اذا اردت ان تقوي حفظه اشتغل بحفظ القران. ربما اذا تقيت مده طويله لك تشتغل في الحفظ في الاول قد يكون شيء من الصعوبه لكن متى ما نشطت الذاكره فإنك كلما أعملتها وشغلتها كلما تحتاج إليها وتستطيع أكثر. ولذلك إذا جهزت نفسك في الدراية والقراءة تجد بعد ذلك سهل جدا حفظ القرآن الكريم فيما يأتي. فإذا حفظ الطفل الصغير القرآن مبكرا فإنه يذكر ويختلط باللحن والدليل ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وجلالا وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسنا. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله إلى العلم أو طلب العلم عبارة عن سلم ذو درجات ورتب لا ينبغي تعديل. فمن تعلم فقد تعدى في رتبة الصالح ومن تعدى تبيله عاملا ومجتهدا مسلما. يعني للأسف الشديد كثير مما ينتهكون إلى السنتية في كثير من البلاد مع ارتعاهم السنة إلى سنة تجد تقصير الفاحش على القرآن الكريم. تقصير الفاحش فنجد الانشغال بالأشياء لا فيها إقدار تماما لمبدأ الأولوية. فنجد الصغار الطلبة أحيانا كل همه أنه يحفظ الرجال كان حقوق التعليم ويتعامل في الحديث الضريبي هذا رئيس معين لقد نجزوه منه إليه كان الصبيان صغار و يعني يتدرعون في انتقال علم الرجال أول ما يتعلمون وتسجيل الحديث وكذا وكذا وهو لا يكثر ألفنا أو لا يكثر جزء عن بعضه ومع ذلك يظهر الفتنسون يعني إيه كالمناجم في حصد أعراض الناس وعرض الشروط وحكم على الآخرين هذا كل زي بني كل شغلين مشتاك فمثل هذا ما يفلح كان أول ما يتعلم ما يتعلم الواقعة حتى كان هذا يفلح ما يفلح هذا التعلمات السوق يعني فالإطلاق من كلام ابن خلد أراد أن فعلا يجتمع هذا الإنسان الصالح أن يعطي الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم فلا بد من المنهجية في طلب العلم ولا بد من المرحلية المنهجية يعني أن يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيء ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليلة بالنهار مجتهدا أما المرحلية فهل يتم ذلك في جدول زمني مش منهجية تحدد المنهج تحت الرسل ثم تهول السمور والسنون وأنت لا تجد شيئا لا تجد أيضا من وقته في جدول زمني لأنه يضبط إذا ضبط طلب العلم في جدول فإنه يجز بخلال ما إذا كان عشوائيا بدون دراسة فترة زمنية تمر الأيام والسنون ولا يحصلوا شيئا فمما اتفق عليه العلماء الناصحون في هذا الباب هو أن أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى لو كان الإنسان يعني كبر للسن فهو أولى أن يجتهد في حفظ القرآن الكريم قال بعض السلف لأحد طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا فقال وأوتاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فلما يتنعم فلما يترنم فلما ينادي ربه تبارك وتعالى كيف الإنسان يعني أن يعيش في الدنيا وفي يده أن يستوعب كلام الله سبحانه وتعالى بين جوارحه وفي صدره فكيف يضحك كيف يذهب في مثل هذا لا يذهب في مثل هذا إلا خفيف العلم كلام الله تستوعبه بين جوارحك وتظهره في قلبك فأي نعمة عرفت هذا سعيد عند العبارة قال بعض السلف لأحد طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا قال ويا أوتاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث ده معناه أن الناس أراد أن يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الكريم أيضا فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وحتى الناس الذين يشتغلون بالأغاني والموسيقى وهذه الأشياء هو أعظم دواء وأعظم علاج لهذا الداء هو أن يشتغل القرآن الكريم كلما أكبر القرآن كلما يجد في قلبه نفورا من الإضراء لهذه السموم بالشكورة بالقرآن حتى دون أن يحفظ الأدلة على تحريم سماع الموسيقى وهذه الأشياء لا هو كلما انتصر القرآن كلما يجد قلبه ينفذ أكثر مما هو في القرآن الشيطان الذي هو المذاكير والمعارف وهذه الأشياء بصورة القرآن وهذا هو أعظم علاج لمن وقع في إدمان هذه الأشياء أن ينتظر القرآن الكريم وتجاهد نفسه ويتابع ويتكلم في الحل والتسبيح والخط كذا فكلما زاد كلما زاد اضطرابا من كلام الله كلما زاد بعدا عن يعني القرآن الشيطان روى ابن البديهي عن عبد الوهاب ابن هشام عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشهر يعني أتيت عطاء وأنا أريد أن أتعلم منه الحديث عن ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشهر وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عبيد فقال لي ابن عبيد قرأت القرآن قبل أن يرقوا في جلدة التحديد قال قرأت القرآن قلت له قال لك فقرأ ثم اطلب العلم سلم اذهب فقرأه اي احفظ اذكروا يعني ايه احفظ اذهب فقرأه ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن تركيب في هذا هو يعني محمد ولي يعني ايه الوصيه الذهبيه ارجع معاك هدفا محددا وانا ما احتاجش في نفسي واركز عليه كل فرضاتي فيها الذهبيه واركز عليه باستمرار ولو استطعت ان تقطع العلاقات كلها تقطعها في سبيل انجاز هذا الهدف يعني تتفرج تماما ولا تصاحب الا من يعينك على هذه المهمه الا يجذبك الى الخطر يعني اجعل المحيطين بك ايضا على نفس الدرجه من الاهتمام وقد كررت كل وقتهم ليه يعني حفظ القران الكريم. قال لي ابن عمير قرات القران قلت لا قال انا اقراه ثم ارجو بالعلم فذهبت فامرت لن انام حتى قرات القران كمل وركز واستهلك زمانا الى ان فرغ من حفظ القران الكريم. ثم جئت عطاء وعشت مع عبد الله يعني خلص القران الكريم ورايح بقى عشان ياخد الطريق الثاني في الفقه والحديث وعند عبد الله فقال طبعا عبد الله بن عبيد بن عبيد فقال هو جاء قال خلاص قرات القران حفظت فعندي ما قلت زي فبعد ما فرغ وجاء قال قرات الفريضه اللي هي المواريث يعني حفظت وتعلمت علم المواريث قرات الفريضه قلت لا قال فتعلم الفريضه ثم اطلب العلم قال فقرات الفريضه ثم جئت فقال الان فاطلب العلم الان تصبح ان تطلب العلم فقال ابو العيدان اتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك قلت الحديث قال اذهب فتحفظ القران قلت قد حفظت القران قال اقرا واتلو عليه النبأ نوح فقرات العشرى حتى ادفنته فقال لي اذهب الان فتعلم الفرائض قلت قد تعلمت الصلب والجد والكبار قال فايما اقرب اليك ابن اخيك او عمك من جد ايما اقرب اليك ابن اخيك ام عمك قال فايما اقرب اليك يتبع من فرائض درست هذه الاجزاء من غير الموالد الفرائض أيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال وإذا؟ قال لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين يعني قبل القرآن والفرائض تعلمت العربية. قال فلما قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن ما تعلمت العربية من سهل قال فلما قال عمر يا لله وللمسلمين يا لله وللمسلمين لما فتح فيه وكفر هذه قال يا لله لما فتح الله فيه يا لله وللمسلمين كفر هذه قلت فتح فيك الله على الدعاء وكفر هذه على الاستبارة والانتصار فقال لو حدثت احدا لحدثت يعني مع كل هذا لم يحدث قال لكن لو حدثت احدا لحدث قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جمله فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا لن فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض فمن حمله قبل بلوغه ثم فرغ الى ما يستعين به على فهمه في لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن غياث رحمه الله انه لما ذهب الى الاعمش وطلب منه ان يحدثه سال الاعمش اتحفظ القران؟ فقال الاعمش فقال لا فقال الاعمش اذهب فاحفظ القران ثم هلم احدثك. اذا اول فاذا فاحفظ القران ثم هلم احدثك. قال ابو رياح فنعمته فحفظت القرآن ثم جئت فاستقرأني فاستقرأني فقرأته فحفظني. يقول أيضا محمد ابن الفضل ابن محمد ابن زينة يعني أنا حكيت بالإمام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول سمعت جدي يقول استأنس أبي في الخروج إلى أبي زينة يعني محمد ابن خزيمة كان يستشهد الآباء بأن يخرج إلى أبي زينة كان نفعا استأنس أبي في الخروج إلى أبي زينة فقال أقرأ القرآن أولا حتى آدم فاستظهرت القرآن فقال لي اسكت حتى نصلي الخمسة يعني في رمضان تحسب به ففعلت فلما عيدنا أذن لي فخرجت بلا مرض وسمعت بمرض الجود من محمد بن هشام صاحب الشيخ فدعي إلي إلى قتيبة فتوفي قتيبة وكان العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كان أول ما يسأل القارئ إليه بطلب العلم أول شيء يسأله حفظ القرآن الكريم فإن كان حافظا أقرأه الكتب اليسيرة ثم لا يزال يترقى عنده حتى يتأهل للقراءة لنصل لنصب القاضي يكون أهلا لأن يكون قاضيا فكانت دروس الشيخ رحمه الله تعالى هدى الرجع حتى المراحل المهمة وإن لم يكن القاضي إليه حفظا للقرآن يحفظ فإذا حفظ قبل عليه التعلم إذا هذا فيما يتعلق في الأولوية أعطاء الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم. هذا المنهج الحقيقة كما رأينا هو المنهج العملي الذي سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى وهذا المنهج لا يأتي بالفراغ وإنما هو استقره من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان إقرار القرآن الكريم أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى وقد كان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يطلبون أول ما يطلبون بإقراء الله القرآن هذا الشيء وأول شيء والشيء الأول من اللغة أولوية مطلقة على أي شيء آخر هو إقراء وتحفيظ القرآن الكريم فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمر فيه بأشياء منها أن يعلم الناس القرآن ويفقهه فيه أن يعلم الناس القرآن ويفقهه فيه وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا يعني دليل أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرأ إلى القرآن فجعل يقرأ لنا القرآن وكان مصعب يسمى المقرئ وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئ القرآن ويفقهه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنبعا جعل رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء الشاهد يعني هذا ابن سعود كانت سمعة محملة بأقدم وأعظم وأهم وأخطر رسالة وظيفة وهي تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم ولتعلم القرآن وتعليمه يعني فضائل كثيرة منها ما ثبت عن طريق البدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وهذا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشملا وهذا رواه البخاري في صحيحه وكل ما النووي رحمه الله تعالى كان من المذهب الصحيح عن الذي عليه ان يعتمد من العلماء ان قراءه القران هذه أفضل إلى التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار. فقد ضرب بعض الأدلة على ذلك الله تعالى أعلم. يقول الدليل يقول عبد الإمام عبد الرحمن السلمي روى عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال له قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. يبقى عبد الرحمن السلمي يرجع عن عبد الرحمن بن عفان فهو جوز شعبة قال للراوي قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال عبد الرحمن السلمي فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إبرة الحجاج طوال هذه الفترة حوالي 40 سنة. بقي عبد الرحمن السلمي يحفظ الناس القرآن الكريم متفرغا لله تعالى لذلك يعني حوالي 40 سنة لأجل هذا الحديث فقط. هذا الحديث هو الذي حدد له الثلاثة في الحياة كل الثلاثة في الحياة جعل سببها من إيه؟ من هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا الحديث هو وراء هذه أنا المسجد الذي جلسه 40 سنة يحفظ الناس القرآن الكريم في جامع الكوفة. مع أن عبد الرحمن السلمي يعني كان ذا قدر جليل وعلم واسع ومع ذلك يختار هذه الوظيفة على غير من الرواد وهي الاشتغال بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم. فهذا شرف يعني زاد على الشرف يعني هذا هو الفصل الحقيقي. لا يتخذ الانسان بالاستوار ولا بمنصب ولا بمال ولا بجاه انما الشرف كل شرف ان يعز الله سبحانه وتعالى بان يجعله قارنا بكتابه الكريم. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. فلذلك ان اشرف نار لا صاحب الجلاله ولا صاحب الفخامه ولا الى اخره وإنما أشرف لهم أن يقال للإنسان خادم القرآن الكريم. خادم القرآن الكريم. هذا هو الشرف الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. سئل سفيان الثوري رحمه الله عن الجهاد وتعليم القرآن. فرجح الثاني رجح تعليم القرآن قال هو أفضل من الجهاد. طبعا العنوان إيه التعارض بين الفرضين كفاية. فرجح الثانية واستدل بهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلم. وعن مصعب ابن التعليم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلسه أقرئ. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان فنعطيه فيأتي كل يوم بناقتين كرناوين زهراوين يعني عاليتين السنان ذات فاشا. أيكم يغدو أيكم يحب أن يغدو يعني كل يوم الصبح يغدو يتحرك يمشي مكان قريب للمدينة مصحان فنعطيه ولي العقيق كل ما يروح لك هيرجع فيه ياخذ ناقتين كرماوين زهراوين ضخمتين بركتين فياخذهما في غير جسم ولا قطيعه كل يوم يمشي مشوار بس ده يرجع بجمالين. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال يرجو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربعة خير له من أربعة ومن أعدادهن من المثل. النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام جنان والخليفات هي الحامل من النوق. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام سنان فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سنان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلى رسوله بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. وعن هارون بن عنتر عن ابيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما اي العمل افضل؟ قال ذكر الله اكبر. وما جاءت قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعارضونه بينهم الا اضلتهم الملائكه باجنحتها وكانوا اضياف الله لا داموا فيه حتى يقولوا في حديث غيره. انطلق القرآن وانطلق بغيره يعني تنطلق عنهم تلك الملائكة. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤي في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال ذهبت تلك الشبحات وذهبت تلك العلوم يعني علوم عرضية ليست علوم شرعية طبعا. وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها يعني فلا احترام من المعروف شيئا. فحتى تحصيل الفاتحة أن تصحح الواحد قراءته أو سورة الاختصار مثلا حتى يصلي بها هذا من أعظم أبواب الخير ولا يزهد فيها إلا الزاهد في الخير. بل من التجارب العملية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رغم ما أمضاه شيخ الإسلام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والدفاع عن الدين والرد على البدع وبيان الأحكام وكذا وكذا من منافعه وأعماله الجليلة إلا أنه لما سئل شيخ الإسلام حمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء لأنه تفرع من تدبر آيات الله عز وجل والاستلفاظ بجزء القرآن الكريم. فصرح شيخ الاسلام في سجنه في قرابة حياته لندمه على انه فيما مضى لم يصرف همته بالكلية الى كتاب الله تبارك وتعالى. فاذا كان هذا شيخ الاسلام فكيف من الشرع عن القران يعني بما لا يفيد من الرد من الكلام وعن هذه الاشياء. من شرف القرآن الكريم وشرف حملته أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أشد الوصية لأهل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكراما للشيخ المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام بالسلطان المقصد. وهذا في صحيح أبي داود إن من إجلال الله إكرام للشيطان المسلم يعني من تعظيم الله أن تكرم المسلم الذي شاب الحروف في التوحيد والإيمان والإسلام. وحامل القرآن أيضا من تعظيم الله أن تعظم وتكرم حامل القرآن غير الغالي فيه. أما الغلو في القرآن فهو أن يبالغ في التجويد أو أن يسرع مبالغ الإقراء في القراءة حيث يمنعه هذا الإقراء عن تذوق معاني كلام الله تبارك وتعالى. بقي الغلو في كتاب الله مجاورة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه لتأويل الظاهر. وحامل القرآن يعني غير الغالي فيه يعني بشرط ألا يكون راليا فيه ولا جافيا عنه. شرحنا معنى الغلو. أما الجفاء فهو أن يتركه بعد علمه أو يتفاه بعد حفظه هذا هو الجفاء. وقيل الجافي عنه أي المتباعد عن العمل به وإتقان معانيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تم خرج القرآن الكريم وخدام القرآن الكريم وقوم القرآن الكريم اسما يرفض بأعظم المعاني سماه اسما لا يمكن ان يطمع فيه غيره. سمى الرسول عليه السلام اهل القران اهل الله وخاصته اهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لله تعالى اهلين من الناس او اهل الله ان لله تعالى اهلين من الناس أهل القرآن، هم أهل الله وخاصة. إن لله تعالى أهلين من الذات، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. وكما ذكرنا قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني الأشعري يعني أبا موسى رضي الله عنه إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت يعني لما وصل لعمر رضي الله عنه قال عمر: كيف تركت الأشعري يعني أبا موسى؟ قال: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيف ولا يسمع هالية. أما إنه كيف فلا تسمع هائيا، يعني حتى لا يعجب بعمله، كما هي في السنه ان لا يمدح الانسان في وجهه. اما انه كيف، هذا انسان عاقل كيف، هذا اختار افضل ما يعمل عليه الثواب والسلفه الى الله عز وجل وهو تعليم الناس القران الكريم. وبين صلى الله عليه وسلم ان صاحب القران في رفقه، يعني في حسن حال ومسرة، وأنه يحق له الارتباط الشديد بما هو فيه، وأنه يستحب دار بيوته بذلك، يعني يستحب أن تتمنى مثل ما هو فيه من النعم. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه. لا في الدنيا الناس يتنافسون على الدنيا، مع أن هذا التنافس بديهي معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فقوله ولا تنافسوا المقصود به التنافس في الدنيا، وكل ما تنافس الناس في هذا منذ ان خلق الله الارض يعني ومن على الى القيام الساعه كله لا يتابع الا الله جناح بعوضه. فكل الفتان وكل الحروب وكل الاحقاد وكل التحاسد وكل العداوات في اقل من ايه؟ من جناح الله عند الله سبحانه وتعالى، في ميزان الله هذا كله اقل من جناح بعوضه. لو كان في الدنيا بعد عند الله جناح بعوضه ما سقى كافر منها شربتها. فالشاهد يعني ان العز الحقيقي والغنى الحقيقي هو ان يستغنى الانسان بكلام الله تبارك وتعالى، وان يعني يحصل هذه النعم. فاذا هذا من التنافس المامور به. يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاذا كان عمر الناس وهو عند غير مقبول في التنافس في الدنيا، لان الدنيا ضيقه تضيق على اهلها. ففيما يعني لماذا يتحدث الناس على الاخره؟ الاخره ولا تعب. فالمقصود من الكلام يعني انه ينبغي ان التنافس المحمود طبعا في امر الاخره، ان ينظر الانسان في الدين دائما الى من هو فوقه، هذا في الدنيا ينظر الى من هو دونه كي لا يبتغي نعمه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا التنافس تنافس مطلوب شرعا، بل ان التحسن فيه مطلوب شرعا. التحسن الذي يكون معنى الغبطه، ان تشعر انه تتمنى مثل ما اتاه الله من النعم، هذا معنى الغبطه. فقول الرسول عليه السلام: لا حسد الا في اثنتين، وهذا هو الحسد المشروع. وليس حسد الممنوع، حسد الممنوع ان تتمنى زوال النعمه عن الغير. اما الحسد المشروع فهو ياتي بمعنى الغبطه، وهو ان تتمنى مثل ما هو فيه من النعمه دون ان تتمنى زوال هذه النعمه عنه. لا حسد الا في اثنتين، رجل علمه الله القران فهو يكتبه اناء الليل واناء النهار. كما شرنا من قبل خير القران يسهل على الانسان الالتصاق بالقران الكريم ليلا نهارا. فسمعه جار له فقال: يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. اذا هذا هو الحدث المشروع. ايضا اثر النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران بالاحقيه في امامه الصلاه. فعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اقرارهم بكتاب الله، فان كانوا في قراءه سواء فاعلمهم بالسنه. الى اخر الحديث هذا هو مسلم وغيره. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليكن أحدهم وأحقهم بالإنابة أقربهم أحقهم. وهذا أخرجه المسلم وغير مسلم بعض الآيات. وليكن أكثركم قرآنا وليكن أكثركم قرآنا. وهذا رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قبل المهاجرون الأولون نزلوا العزة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأمرهم سالم مثل الإفريدة وكان أكثر قرآنا. وهذا رواه البخاري وغيره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أكلا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم يصدقه في اللحم قبل أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورهم كهولا كانوا أو شبانا فكان القراء هم الذين يقربون من عمر حتى لو كانوا شبانا. وعن عباس أبي محمد البصري قال تبكر المجالس لثلاثة لحافظ القرآن ولحافظ الحديث وللشيبة بالإتلاف تبكر المجالس لثلاثة لحافظ القرآن ولحافظ الحديث وللشيبة بالإتلاف. فالقرآن يعني العظيم يغني صاحبه عن كل حافظ ونسب. والتشرف بحفظ القرآن والتفكر فيه فوق كل شرف. هذا الشرف إذا نال الإنسان فلو قد نال الشرف ليس بعد الشرف. يعني ذكر الفقهاء أنه لا يصد واعلا من أهل القرآن والدين لا يصد عن إمامة لا يصد عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو ولا لدينا إذا يعني شرف الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم سواء كان أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولا لدينا فإذا كان حفظ القرآن فإنه يستحق إمامة الصلاة. استناد لنا ابن عبد الحال مولاه عبد الرحمن ابن أبدى الخزاعية رضي الله عنه على مكة حين تلقى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان فقال له مالك تخلصت على أهل الوادي يعني على مكة. فقال ابن أبدى قال وملك أبدا قال إنه عالم بالفضل تعليل قال في صدر الأول إنه عالم بالفرائض قارن لكتاب الله. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أكواما ويضع به الآخرين لم يكن له إني عينت أن حكمه كذا ورتبه كذا ومنصبه كذا أو جاءه كذا لكن مصوغات التعيين كانت إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. هذا هو الشرف الحقيقي الباقي عند الله سبحانه وتعالى. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين حتى أرسل كل واحد من القرآن الكريم إذا أخبر عن القرآن يخبر الله عليه وينام هذا الشرط إذا أعرض عن القرآن فيضع الله بذلك. فيروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ابن أبدى ممن رضع الله بالقرآن ابن أبدى ممن رضع الله بالقرآن وممن رفعه القرآن الكريم كبار وأئمة التابعين في أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي كل واحد منهم عين. أصحاب ابن مسعود كانوا قراء ولكن وكان من داخل الخلفية كل واحد منهم فيه يعني عامة أو عين. عبيدة صدقني عبيدة أعرج مسروق أحدب علقمة أعرج شريح كبتش كان لا شعر على عرضين الحارث أعرف كل هؤلاء أصحاب الرسول رفع حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن الكريم. وقال الأوزاني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته. إنسان ذو قيمة ثروة قومية ثروة إسلامية من تعلم القرآن عظمت قيمته أصبح إنسان له قيمة. وعن يحيى بن معين قال بلغني ان الاعمش قال انا ممن رفع الله تعالى بالقران لولا القران لكان على رقبتي ذل صحناء ابي ذل الذل هذا وعاء مثل بريد وعاء والصحناء هو اللي كما في الصغير سبب الصغير يقول انا ممن رفعنا الله تعالى بالقران لولا القران لكان على رقبتي ذل صحناء ابي كان يبيع عن ايه السمك الصغير يعلم هذا الناس رقبته ويمشي بالنبيه المكان انا ممن رفعه الله تعالى بالقران لولا القران لكان على رقبتي ذل صحناء ابي فقال ايضا لولا القران وهذا العلم عندي لكنت من بطالي الكفى وممن رفعه الله بالقران ابو العاليه رفيع بن مهران الامام المقرئ الحافظ المسلم وكان مولى لامرأة كان عبدا لامرأة قال رحمه الله كان ابن عباس يرفعني على السرير يعني ابن عباس طبعا كان تولى الامارة فكان يذهب الى ابن عباس في دار الامرأة مقر الامارة فكان ابن عباس يعني اذا اتى اولى عليه هذا مع انه عبد مملوك الامرأة كان ذلك كان لكن كان حق القرآن الكريم فكان ابن عباس اذا دخل عليه وعند علماء قريش واشراف قريش كبار السن والملائكه والقرشيون فكان يقول كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش اكثر من السرير كان يرفع مجلسه فوق الاولاد الحاضرين حتى لو كانوا اشراف قريش فتغامزت في قريش تغامزت ما يعني كيف يحصل هذا فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأدباء هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأدباء وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين الإمام سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى طبعا الأعمش بالقرأة يعني ترجمة تقول هو مشهور بشدته على طلاب الحديث كان يشتد عليه جدا يقول كان يحيى بن وردان من احسن الناس قراءه ربما اشتهيت ان اقبل راسه من حسن قراءته وكان اذا قرا لا تسمع في المسجد حركه كان ليس في المسجد احد وقال يعقوب المساوي سمعت احمد بن يونس وذكر له حديثا انكره من حديث ابي بكر بن عياش عن الاعمش فقال كان الاعمش يضرب هؤلاء ويشطرهم ويطردهم وكان ياخذ بيد ابي بكر يعني اما مع ابي بكر بن عياش فكان يعظم كان ياخذ بيد ابي بكر فيجلس معه في زاويه لحال المكان يأخذ ويعظمه ويجلس في زاويه وتقول تعرفون من الاعمش وطبعا مقام عظيم جدا في العلم وإمامته مع شدته جدا والفرق مع طلبة الحديث كان يشتد عليه جدا ولكن مع ذلك يكون لينه ورفقته مع أبي بكر بن عياش فقط لأجل مكانته في حفظ القرآن الكريم وقال الحسين بن فهد ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث في المسجد يبدا اول اهل الشافعيه انا لم عليه ثم بعد ذلك جاء لاهل اصحاب الحديث وكان لا يرى استصغار حبر القران يعني حبر ما دام كان حبر القران لا يجوز استصغاره ولا استضراب ولا تحسير ابدا لماذا لتعظيم القران الذي هو كلام الله عز وجل وكان لا يرى استصغار حبر القران بل لا بد من توقيره فإن نعم أعظم وأفضل ما ينفع به الناس ولو كان حديث القرآن صغيرا السن بالنسبة لكبار القراء. فعن أحمد بن إبراهيم والرب خلف بن هشام أنه سمع خلفا يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيينة فقال لي ما أقدمك؟ قلت أقدم على أبي بكر بن عياش فقال لا تريد قال قلت بلى فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر ولا تدري ما كتب فأتيت من بلا أبي بكر قال ابن ابي حسان وكان لخلف 19 سنه فلما قطع الورقه قال ادخل الرجل فدخل فكلمه فصعد في الضرب ثم قال انت خلف؟ قلت نعم. قال انت لم تخلف لبغداد احد اقربك؟ فسكت. فقال لي اقعد هل اقرا؟ قلت عليك؟ قال نعم. قلت لا والله لا اقرب على رجل يستصدر رجلا من حملات القران. ثم خرجت فوجه الي سليم يساله ان يردني فابيت. فقلت ما ابني لازم واحتجت فاهتفت براس عاصم عن يحيى ابن ادم عن ابي بكر، يعني اذا كانت طبعا انزل مما لو كان يعني قرا عليه مباشره. يقول في معارف في طريق طلب العلم لقد كان حفظ القران عند اهل العلم من الاساسيات التي يبدا بها طالب العلم. ولذا فقد كان الوحيد منهم لا يتردد في الشروع في حفظه وضبطه. فأصبح حفظه سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته. والناظر في كتب التراجم ترى مصداقات. فالعجيب أن بعضهم كان يعاني بعدم حفظه للقرآن. وبالشواهد ذلك ما ذكره الحافظ الحجر في تقديم التهذيب في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال من الصوم ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن. طبعا يقول ولا بد ان يقال ان حفظ القران ليس واجبا على طالب العلم لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم. وهذا مشاهد في طلبه العلم الحافظين له. ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الامر ومعرفه الجهد في التخصيص. هو طبعا حكم حفظ القران الكريم اكثر كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين ولذلك في احد اكد به مشاهد. ويشترط أن يحتفظ بكل طبقة من الأجيال عدد يعني يحفظ به دراسة القرآن الكريم. الآن طبعا في الظروف اللي كانت فيها الآن بعد ذكر الكتاتيب وانتهى نظام الكتاتيب في الأسف الشديد والإهمال الذي في تعلم العلوم البدنية هذه كان بلا شك هذا على حساب القرآن الكريم. فلم ينبغي يعني مضاعفة الجهد الذاتي كل من كان من يحفظ القران او يحفظ غيره او على اضعف الايمان ان يحط غيره على الحفظ ان يحرم على الحفظ ويعين بكل ما يستطيع في تنشيط الجهود لحفظ القران الكريم. لكن طبعا في نوع من الانتقام في حفظ القران الكريم في عدد يقل العدد والاهتمام لو استمر المعدل على ذلك لا شك ان ذلك يبدو بالخطر. فعلي الهمة لا يتوقف قرب الكساية ولا قرب عين، تنش قرب عين يعني مش كان قرب، فليس هذا لا يصلح لطلب العلم، لكن تطمح همته إلى أن تعلى يعني إلى أن ينشد أقصى درجة الكمال وأعظم ذلك وأشرفه وأكثره القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الطريق. حاجة القرآن يقدم في الدنيا ويقدم في الأرض ويقدم في الأكرام كما ذكرنا ذلك آنفا. أما تقديمه في الدنيا فيكسب له ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أبرأ من كتاب الله. فتقديمه في هذا المقام الشريف للإمام في الصلاة يدل على شرف منزلته. أما الفضل فكما راينا كيف ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقدم اكثر الصحابه حفظ القران في اللحن. واما في الاكرام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اقرا وارتق فان منزلتك عند اخر ايه فاقرأها. يعني مثلا لو كان بيصعد في بيصعد يعني ست شوف بيطلع بيه في الاكرام سيظل يرتفع هكذا لكن مش هينتهي عند عدد معدل ال 12 ده حسب عدد الايات. كل ما يسمع ايه كل ما ترتقي منزلته سمع ايه اخرى ترتقي منزلته لحد ما يخلص كل الرصيد اللي عنده من القران الذي يحفظه فيتوقف منزلته عندما فاي شرف اعظم من هذا واي شرف حاله من فتح الله عليه بكتب القران الكريم. قال صاحب القران اقرا وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر الآيات تقرأها. فطبعا أنت يعني أيقن بهذا الوعد اللي صادف الرسول عليه الصلاة والسلام لن يذهب أبدا في أن يعني يحفظ أقصى ما يستطيع، فهو يحفظ سبحانه الكريم يعني كاملة لا يحفظ الله يؤتيه من يشاء الله بالفضل العظيم. بعض الناس يعتريه رحمة الفروض أو بيان فيقول أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن، أي صعوبة في الحفظ. طبعا في قاعدة مهمة جدا، يعني الناس غاليين الناس الذين حفظوا قبلك نحن وهم وجميع العلماء والحفاظ وكل من خلقه الله سبحانه وتعالى كلنا تستوي في صفة معينة ذكرها الله في كتابه، وهي قول تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا هكذا في البخاري كان هكذا في الجلي النسائي الأئمة الكبار أحفاد الصحابة كلنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وكان أحد رجال الأعمال يعني الظاهر من طبعا غير المسيحيين يعني في أعمال الكتاب في هذا الشكل فليقول لي يسأل عن سبب نجاحه في الثورة وكذا وكذا، قال الذي يعني أن المسألة أن كل واحد من البشر لديه هو في دول أعطاه الله من الوقت 24 ساعة من اليوم، في حد منكم يومه 20 ساعة أو 15، كل واحد قدامه ميزانية وقت كل يوم 24 ساعة، فالناس كلها عندها أعطاها الله هذا الملك هذا الوقت، لكن يختلفون في طريقة استثمار هذا الوقت وتوظيفه لإنجاز هذه العمل. هذا الرجل يعني يلتحم في إنجازات تعالى الإيمان ورجال الأعمال وهذه الأشياء تستنبع وقتا، فكيف لا يلتفت المخالف علم وقتا في حفظ القرآن بالأقصى ضاقة يعني يدركها وما يدركها ذلك العرض من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يستعين لما يستعين بالله ولا يتعلم احرص على ما ينفعك، أما كلمة احرص احرص على ما ينفعك، وأي شيء ينفعك أكثر من القرآن في الدنيا وفي البركة وفي الآخرة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فصفة الإنسان العاجز اللي هو عنده يعني سوء رغبة في قدراته التي أتاها الله سبحانه وتعالى هو بيعجز نفسه بنفسه، وكما قلنا في الغرض يحاصر نفسه بفكرة غير سبيلة ويبقى الجزء كله هو هذه الفكرة، الثاني يطلع بنفسه للإنسان بيعجز نفسه وبيعجز إن أنا فاشل إن أنا حمل ضعيف إمكانياته ضعيفة، فهذا كله يعني يجعله معقيدا لا ينتج شيئا. لكن الحقيقه الانسان عند ربنا تبارك اذا فجرها واكتشفها سوف يندهش من هذه الطرقات التي اتاه الله بها وهو الذي يشل هذه الطرقات، كما يعني قال بعض الناس حال من هذا الشخص يعني شنو به كما تقول في القرار بالنزول في القلب لما تعمل الشمال تحت المسائل الدنيا برضه رب نفسي تلف الظلمات وهي في عالم كثير الخيال، هو اللي حاجة تحس في هذا الوقت. والصور هي كل الدنيا. أن أنا ضعيف، أنا عاجز، مش أنا إلى آخر هذا الكلام في اليأس والخوف، فهذا لا يقبل من عالم الإطلاق. وإنما يعني ينطلق. ومثلا أيضا هذا يعني واحد في قفص والقفص فتح فخرج منه، خرج من القفص. فيرجع من الناس ويحكي الناس ويصف إنه عاجز، إنه فاشل، إنه حفظ ضعيف، على هذا الوجه وينطلق في انقضاء المنتجات ترى عيش العيش ربنا تبرار ما ينتهي سؤونه، يعني ذات على هذا الوجه وينطلق في انقضاء المنتجات ترى عيش العيش ربنا تبرار ما ينتهي سؤونه، يعني عقل البشر هنا في النفس عظيمة جدا الثقافة التي أودعها الله سبحانه وتعالى من خلقه خلق هذا العقل يعني مما لا كان يعني يحصل. فإذا موضوع الواحد يقول لي إن أنا هو أصلا لابد أن يجاهد في البداية هنشوف كيلو عند المشفرة يجاهد ويبدأ بالمهمة الأكبر يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء، ثم الذهاب لابد كيف يكون محدد ما يشتتش نفسه أنت كده تروح بسرعة مثلا يبدأ شوية في البقرة الصغيرة بعد الأخوات الأربعين اللي هم كلهم حافظينهم أو حفظ ولا عيال واحد، لكن لا تبدا من اجل العكس يتشتت بقى يبدا من الاخر يعني أيضا ربما لا يجعل ذلك لكل نقص. طب السؤال كان عليه فوائد تثبيت شيء لكن لا يميز إلى أن يخرج من المحرك ويفكر عليه، لكن يبدأ المهمة الأسهل إلى أن يشيلها بكامل الناس عليها وقت إلى كذا ثم يتوقف إلى مياليها وهكذا. فترة بعد فترة تفعيل اللي كان نشط جدا الذاكرة تسلسل وانتبهت وتيقظت من فوقها ونقطع عن القرار ويبدأ فعلا يدخل عليه جدا خمس مؤلفات مع الكرزات والقرار وتوقف أن يبتلع عنه كلها ببعض وتسلم طول حياته وأكشف مش هيبقى فاضي لأي مرض مرض الإحراق أو المعاصي أو اللغو أو الرمال التفريط بعض الناس من الصحبات بل الآن سيعود عليه بالبركة كل البركة يعني في حياته. الله سبحانه وتعالى يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الجوارح هي أسباب التفصيل أسباب التعلم أسباب الحفظ. فإذا أخلص العبد الدين لله تبارك وتعالى أعانه الله على حفظ كتابه فمما يستعان به على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل وأن ينوي بحفظ ابتلاء مرضات الله وابتلاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نبي الشك السلام ما يتلام مع العقل والثواب والأجر الجزيل من حفظ السؤال الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيرة في إنجاز هذه يعني المهمة. أيضا أن يجتهد في العمل بما يحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يتركون لنا أنهم كانوا يتفرقون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلموا عشر آيات لا يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. لذلك أيضا أن يكون في الليل يصلي بما يحفظ من القرآن الكريم ويرددوا ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يأكل به نديا يكفي هذه البركة. القرآن لا يحفظك على قيام الليل على شكل على أكثر من النواحي في النهار فهذا أيضا من بركات اشتغال هذه الوظيفة العظمى. كذلك أيضا يكرر القراءة في غير الصلاة وجبة يحافظ نفسه مش هين عند القراءة يضيع في معاصي أو خلافه أو في كذا وكذا من هذه الأشياء فهذا أكبر عرض من يعني الإعجاز على طريق الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم بن أبي مزود فكان يقول لي أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها فيقول إن هذا أثبت لك هذا يثبت الحفظ عندك آية واحدة فقط في اليوم فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أقرأ من القرآن فما زلت أطلب إليه ما زلت أريح عليه في الطلب الجديد ما زلت أطلب إليه حتى أرني في خمس آيات كل يوم حتى أرني في خمس آيات كل يوم. كان ممكن الإنسان لو في كل يوم مش هتكون خمس آيات هي آية واحدة إذا مر الوقت خير العملية لوقته وأتقن وأعرف عن حوله طوال الصور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء بلده وإياده من العالم. فبعد وقت كده به كان حفظ قدر عظيم جدا وربما على الأرض السمع للسؤال وأفيد الآن إذا خطأ إذا كان تمر على يعني هذا المنوال فالشاهد يعني إيه خير أعمال الله وإحنا قلنا أيضا يعني زي مسألة من ثلاثة يعني مهمة والابتعاد من طبعا قاعدة مجربة وهي أن المعونة تأتي على قدر المعونة وهذا أنصح الناس بالسؤال المعونة تأتي على قدر المعونة على الأرض اللي يجب مثاله إنت من إنجاز المسؤوليات يأتيك المعونة لو وصل على لابد أن يجاهد في البداية هيكون في نوع من النشاطة يشارك ويبدأ بالمهمة الأساسية يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء ثم هذا الجزء يأتي جزء محدد ما يشتتش نفسه لأن في ناس تقعد بتضعف مثلا هي بدأ شرح البقرة الطويلة بعد الحواس الطبيعية اللي هو كل اللي حافظينه أو كذب ولا عجالي رحمة، لكن لو لا تبدأ من هذا العجل يشكل جدا من الأهل يعني أيضا ربما لا يجب الله يقوم من النص فالسؤال الثاني عليك فوجدت دي شيء لك الله يبين إلى جمع من المهمة وفكر بعدها لكن كما المهمة الأهل إلى الاجتماع بتاعي الناس عليها واحد يعني كذا ثم يرافق إلى مهيلينا وهكذا فترة بعد فترة سوف يجد اللي كان نشط جدا الفكرة اختلفت والزمن قد خرج من رقابها وتقفل عن الانصراف ويبدأ فعلا يصل عليه جدا الفتح القرآن الكريم بعد فترة الانصراف وتبقى تبتدي حياته كلها تبقى وتستنى لما تقول حياته القرآن شمس مش هيبقى فاضي لأي مظهر مظهر من الإحراق أو المعاصي أو اللغو أو الأوامري التفريط مع الله سبحانه وتعالى فالقرآن سيعود عليه بالبركة كل البركة يعني في حياته الله سبحانه وتعالى يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فهذه الجوانح هي أسباب التحصيل أسباب التعلم أسباب الحفظ فإذا أخلص العبد الدية لله تبارك وتعالى أعانه الله على هذا الكتاب وجدنا استعانته على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل وأن ينوي بحمد ابتلاء مرضات الله وابتلاء معيد الله سبحانه وتعالى. فبلا شك أن ما يتلمع مع العقيدة والثواب والأجر الجزيل بحفظ القرآن الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيرة إنجاز هذه يعني المهمة. أيضا أن يجتهد في العمل بما يحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يتركوننا أنهم كانوا يتفرقون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلموا عشر آيات لا حد يخلفها حتى يعملوا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. لذلك أيضا أن يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القرآن الكريم ويودد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر وإن لم يقم به نديا. يكفي هذه البركة أن القرآن يحرضك على قيام الليل على الحمل على اكثر من النواهي في النهار فهذا ايضا من بركات اشتغال هذه الوظيفه الاخرى. كذلك ايضا يكرر القراءه في غير الصلاه وظيفه يحافظ نفسه مش هينا ان القران يضيع في معاصي او في لغو او في كذا وكذا من هذه الافات هذا اكبر عاصم من يعني الاعتزال عن طريق الله تبارك وتعالى. يقول ابو بكر بن عياش قرات القران على عاصم بن ابي مزود فكان يقول لي ان اقرا عليه كل يوم ايه لا ازيد عليها ويقول ان هذا اثبت لك هذا يكذب في الحفظ عندك ايه واحده فقط في اليوم فلم امن ان يموت الشيخ قبل ان اقرا من القران فما زلت انظر اليه ما زلت اريح عن الطلب الجديد ما زلت انظر اليه حتى أجدني في خمس آيات كل يوم حتى أجدني في خمس آيات كل يوم يعني ممكن كان لو في كل يوم مش هتكون خمس آيات هي الآية واحدة إذا مر الوقت خير أعطاني أجوابه وإن قلت وأعرف من حفظ طوال السور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء ذهابه وإياده من العالم فبعد وقت إلى به كانت حصل قدر عظيم جدا وربما على رد السمع للجوال واكيد الان اذا خطر اذا كان استمر على يعني هذا الجوال فالشاهد يعني ايه خير اعمال ادواره وان قلوا ايضا يعني فاذا سال من ثلاثه يعني همه والتعامل لها طبعا قاعده مشرفه وهي ان المعونه تاتي على قدر المعونه وهذا اصبح منه الصلاه المعونه تاتي على قدر المعونه على الارض اللي جاتك ما دام انت من جانب الاسلام تاتيك المعونه لو وصلت على قد يدك انت اللي بتحدد المعونه كم تاتي. وهذا مرعب مجرد يعني الطالب يفضل طول السنه ما يمدلكش ده عملت الى اخره. يجي راجل في ايام امتحانات ممكن كتاب كامل يخلص ايه في يومين ثلاثه في يومين ممكن كتاب يخلص في يومين مش شغل سنتين ومع ذلك يكد وإيه بعد كان يوم الثلاثة. فالمسألة أن يجو نوى في هذا الوقت ذات نوى أن يمر من هذا الكتاب وعجل على ذلك، فتأكيد المعمول على فرض نيته. فكذلك أنت على فرض المسألة على واحد في قول يد ناوي أنه عايز كل عم مدخول عايز مدخول، فتجيب معه على هذا اليد ويمكن تشير ينزل تحت شوية ذلك يكبر مادة مدنية أو ما هو أشد من ذلك. لكن لو أشعر على المسألة